الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب القواعد المثلى. وقبل أن نقرأ القاعدة الثالثة، بقي من القاعدة السابقة بيان كون الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وقلت في الدرس السابق نكتفي بالتعليق السابق في كتاب التوحيد، إلا أن التعليق عليها بشيء من الاختصار لعله يكون نافعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. إذن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بيّن هذه القاعدة، ثم بيّن أن هذه القاعدة تفيد أن الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأنه اسم لا يدل على وصف، لأنه اسم لا يدل على وصف، فحينئذ هو اسم جامد ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، أسماء الله كلها مشتقة. أنت إذا رأيت الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى تجدها كلها مشتقة، قد جاءت على زينة اسم الفاعل، على زينة أفضل التفضيل، جاءت على زينة صيغ المبالغة، على غير ذلك من الأوزان التي هي أوزان المشتق. وأما الدهر فليس من هذا القبيل، فهو اسم جامد. قال: ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. فالدهر هو اسم للزمن، اسم للزمن. يقول: فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، فهم يسبون الدهر، والدهر هو الزمان، وليسوا يسبون الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وأنا الدهر، أي وأنا مقلب الدهر. إذن مفهوم الحديث وشرحه يفيد أن الذي يراد به ليس تسمية الله عز وجل بالدهر، وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب الدهر. فهؤلاء يخطئون لسبهم الدهر لما يقع فيه من حوادث، فإن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والدهر مقلب وليس مقلب. وقد ذهب بعض أهل العلم من المتقدمين إلى أن الدهر من أسماء الله عز وجل، فمسألة تسمية الله عز وجل بالدهر مسألة خلافية بين أهل السنة، فمنهم من يثبت الدهر اسما لله سبحانه وتعالى، ولكن الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، إذ أسماء الله عز وجل حسنى تفيد معاني حسنة قائمة بذات الله عز وجل، وأما الدهر فاسم جامد لا يفيد معنى حسنة. تفضل أخي المكرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني
ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف من غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
هذه القاعدة الثالثة: أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. شرح القاعدة أيها المكرمون: أولا، أسماء الله باعتبار تعدي الأوصاف الدالة عليها من عدمه نوعان: أسماء الله باعتبار تعدي الأوصاف الدالة عليها من عدمه نوعان. النوع الأول من أسماء الله عز وجل بهذا الاعتبار أسماء دالة على وصف متعد، مثل الرحيم والخالق والتواب. النوع الثاني أسماء دالة على أوصاف لازمة، مثل الأول والآخر والحي. إذن أسماء الله عز وجل باعتبار الأوصاف، باعتبار تعدي الأوصاف الدالة عليها من عدمه نوعان: النوع الأول أسماء دالة على أوصاف متعدية، مثل الرحيم الخالق التواب. النوع الثاني أسماء دالة على أوصاف لازمة، مثل الأول الآخر الحي. هذا الأمر الأول. الوصف المتعدي، ما المراد بالوصف المتعدي؟ الوصف المتعدي هو الوصف الذي يتعدى إلى غير المتصف به. الوصف المتعدي هو الوصف الذي يتعدى إلى غير المتصف به. فالله عز وجل رحيم يرحم، فهذا وصف متعدي، فرحمته تتعداه إلى خلقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم يكرم، فالكرم وصف متعد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان مراده بالوصف المتعدي: هو ما يتعدى إلى غيره، فالسميع مثلا يتعدى إلى غير الله، وكذلك المحيي. أما الحي فمعناه الحياة، وحياة الله لا تتعدى إلى غيره. إذن الوصف المتعدي هو الوصف الذي يتعدى إلى غير المتصف به، مثل الكريم، مثل الرحيم. أما الحي، الحي وصف قائم بالله عز وجل لا يتعدى إلى غيره، اسم قائم بالله، اسم معناه قائم بالله عز وجل لا يتعدى إلى غيره. المحيي، بعض أهل العلم أثبت المحيي اسما لله عز وجل، فمن أثبت المحيي اسما لله عز وجل فعنده المحيي وصف متعدي، لأنه يفيد أنه يحيي. ولكن لا يوجد دليل يدل على أن المحيي من أسماء الله عز وجل. المحيي وصف لله عز وجل وفعل من أفعاله، ولا يوجد دليل يدل على أن المحيي اسم، إنما الاسم هو الحي. هذا الأمر الثاني، وهو شرح الوصف المتعدي. الأمر الثالث: أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. إذن بينا أن الأسماء من جهة دلالتها على وصف متعد من عدمه قسمان. الآن البحث في هذين القسمين، وأولا نبحث القسم الأول وهو الذي قدمه الشيخ رحمه الله في القاعدة، وهو القسم الذي يفيد أوصافا متعدية. هذا القسم نستفيد منه ثلاثة أمور: الأمر الأول ثبوت الاسم، الأمر الثاني ثبوت قيام الوصف الدال عليه بالله عز وجل، الأمر الثالث ثبوت مقتضى هذا الوصف وحكم هذا الوصف. فقال الشيخ رحمه الله: تضمن ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك لاسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. قال الهراس رحمه الله تعالى في بيان المراد بالحكم والمقتضى في شرح النونية، قال: هو تعلق الصفة بمتعلقاتها التي هي آثارها، فيقولون إنه يعلم كل شيء من الظواهر، ويقولون هو بصير وذو بصر، وبصره متعلق بكل ما تصح رؤيته من الأشخاص. إذن معنى مقتضى الوصف هو تعلق الصفة بمتعلقاتها التي هي من آثارها. فتقول: الله عز وجل بصير، هذا اسم، هذا الأمر الأول الذي نستفيده من هذا الاسم. الأمر الثاني نستفيد دلالته على وصف قائم بالله عز وجل. الأمر الثالث نستفيد تعلق هذا الوصف بمتعلقاته، فنقول: الله عز وجل يبصر الأشياء، يبصر المبصرات، يبصر المبصرات. نقول: رحيم، نستفيد منه ثبوت هذا الاسم، نستفيد منه اتصاف الله بالرحمة، نستفيد منه تعلق الحكم، والحكم هو تعلق الرحمة بالمرحومات. واضح أيها المكرمون؟ هذا إذا كانت الصفة صفة متعدية. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ولن أذكر كلامه طلبا للاختصار، لكن نص عليها ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه قد مثلت بها لقاعدة، وهي أن الله عز وجل يختم الآية باسم من أسمائه أو باسمين من أسمائه، ويكتفي بالاسم عن بيان الحكم. فالله عز وجل هنا ما ذكر الحكم، واكتفى بدلالة الاسم عن بيان الحكم. فهذا يفيد شيئا، وهو أن الوصف المتعدي يؤخذ منه حكمه ومقتضاه. واضح؟ فالغفور وصف، أن الاسم المتعدي يؤخذ منه حكمه ومقتضاه. فالغفور اسم متعد، والرحيم اسم متعد، كلاهما يدل على أن الرحيم يدل على أنه اسم لله، والغفور يدل على أنه اسم لله، والرحيم يدل على اتصاف الله بالرحمة، والغفور يدل على اتصاف الله بالمغفرة، والغفور يتعلق بمن غفر الله عز وجل له، الغفور يتعلق بالمغفرة، والرحيم يتعلق بالمرحومات. واضح؟ فهذا يدل على أن الله قد غفر لهم وقد رحمهم. واضح أيها المكرمون؟ قال: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى. واضح هذا أيضا كما قال تعالى وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل إذن الفرق بين الاسم الدال على وصف متعد والاسم الذي لا يدل على وصف متعد هو أن الاسم الذي يدل على وصف متعد نثبت أيضا حكما له ونثبت مقتضا له واضح وهو تعلقه بمتعلقاته وأما الاسم الذي لا يدل على وصف متعد فإنما نثبت أمرين اثنين نثبت كونه اسما ونثبت الوصف الذي دل عليه ولكن ليس له تعلق لماذا؟ لأنه غير متعد واضح أيها المكرمون؟ طيب تفضل أخي
الكريم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك
القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام طيب إذن هذه القاعدة تفيد أن الاسم المعين من أسماء الله يدل دلالة مطابقة على الذات والوصف الذي اشتمل عليه الاسم من أسماء الله عز وجل يدل دلالة مطابقة على الذات وعلى الوصف الذي اشتمل عليه هذه القاعدة هذه القاعدة مقررة بعد تقرير تلكم القاعدة، وهي أن أسماء الله أعلام وأوصف. الآن علمنا أن أسماء الله أعلام وأوصف. دلالة الاسم على الذات والصفة جميعا دلالة مطابقة. ما هي دلالة المطابقة؟ هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. فالبيت مثلا، لفظ البيت، البيت مكون من مكونات البيت، واضح؟ فيه الباب وفيه الجدران وفيه غير ذلك. فدلالة لفظ البيت على كل أجزائه هذه تسمى دلالة مطابقة، واضح؟ إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. لماذا سميت دلالة مطابقة؟ لتطابق اللفظ والمعنى وتوافقهما في الدلالة. إذن الاسم من أسماء الله عز وجل، دلالته على الذات وعلى الوصف جميعا تسمى دلالة مطابقة. طيب، ويدل على الوصف وحده أو على الذات وحدها دلالة تضمن. ما هي دلالة التضمن؟ دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له. ولماذا سميت دلالة تضمن؟ لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه، واضح أيها المكرمون؟ إذن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له. فهذا اللفظ الذي هو علم من أعلام من أسماء الله عز وجل الرحمن وضع للدلالة على الذات وعلى الوصف، فلما استعمل في الدلالة على بعض هذين المعنيين كانت هذه الدلالة دلالة تضمن، واضح أيها المكرم؟ طيب، وهاتان الدلالتان أيها المكرمون دلالتان لفظيتان. إذن اللفظ إما أن يدل على كل معناه فتكون هذه الدلالة دلالة مطابقة، وإما أن يدل على بعض معناه تكون هذه الدلالة دلالة تضمن. عندنا الدلالة الثالثة وهي دلالة اللزوم. دلالة اللزوم دلالة عقلية وليست دلالة لفظية. فالخالق، اسم الخالق يدل على الذات وحدها دلالة تضمن، ويدل على الوصف وحده دلالة تضمن، يدل عليهما معا دلالة مطابقة، واضح أيها المكرمون؟ يدل، وهاتان الدلالتان دل عليهما لفظ الخالق. أنا مثلت بالخالق صح؟ طيب، دلالة الخالق على العلم والقدرة هل هي دلالة لفظية أم دلالة عقلية؟ دلالة عقلية. إذ الخالق لابد أن يكون عالما قادرا، إذ لو لم يكن عالما لم يستطع أن يخلق، ولو لم يكن قادرا لم يستطع أن يخلق. إذن دلالة المطابقة ودلالة التضمن دلالتان لفظيتان، أما دلالة اللزوم دلالة عقلية. طيب، إذن هذه أنواع الدلالات. هنا أمر نريد أن نتطرق إليه، وهو دلالة اللزوم لأهل العلم في تقريرها طريقان. دلالة اللزوم لأهل العلم في تقريرها طريقان. الطريق الأولى أن ينظر إلى هذا الوصف يستلزم ماذا من الأوصاف، فالوصف المعين يستلزم أوصافا معينة، فالخالق يستلزم العلم والقدرة، واضح أيها المكرمون؟ هنا نظرنا إلى ذات الوصف ووجدنا أن الوصف ذاته يستلزم أوصافه. هذه الطريق هي الطريق المشهورة في تقرير دلالة اللزوم، فينظر إلى الوصف ذاته لا ينظر إلى من قام به الوصف، وإنما ينظر إلى الوصف ذاته. واضح؟ شيخ الإسلام يسلك طريقا أخرى، وهي أن ينظر إلى من قام به الوصف فيقول: اسم الله عز وجل مثلا الرحمن يدل على الذات، فنظر إلى أي شيء؟ إلى من قام به الوصف، فيقول: اسم الله الرحمن يدل على الذات، والذات تستلزم صفات الكمال، فهو يستلزم الصفات. لاحظتم الطريقة التي يتبعها شيخ الإسلام؟ إذن دلالة اللزوم شيخ الإسلام يقررها بهذا الأسلوب في مواضع، وهي يقول: هذا الاسم المعين يدل على الذات ويدل على المعنى الذي اشتمل عليه، ودلالته على الذات تستلزم الصفات. من هنا يعد شيخ الإسلام هذا الاسم المعين مستلزما للصفات، فكل اسم من أسماء الله يدل على ذاته، وذاته سبحانه وتعالى تستلزم صفات الكمال. لاحظتم الفرق بين الطريقين؟ لاحظتم الفرق بين الطريقين؟ الطريق الأولى ينظر فيها إلى الوصف نفسه بقطع النظر عن الذات، هذا الوصف لا يقوم بذات إلا وقد استلزم صفات معينة. الطريق الثاني ينظر فيها إلى الذات التي قام فيها هذا الوصف والذي دل عليها هذا الاسم، فأسماء الله تدل على ذاته وذاته تستلزم صفات الكمال. واضح؟ ما الفرق بين الطريقين؟ الطريق الأولى الاسم المعين إنما يستلزم صفات معينة، الطريق الثانية الاسم المعين يستلزم جميع الصفات الثابتة لله عز وجل. لاحظ ماذا يقول شيخ الإسلام. أنا سأحرص على ذكر تقرير شيخ الإسلام لأن هذا الأسلوب من الالتزام غير مشهور، وشيخ الإسلام ينبه عليه في مواضع. يقول شيخ الإسلام: فصفات كل اسم يدل من صفات الرب على ما لم يدل عليه الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى. نعم، وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم، فإنه يدل على الذات. لاحظتم طريق اللزوم كيف فسرها؟ قال: فإنه يدل على الذات والذات تستلزم جميع الصفات، لكن دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية، واللزوم أيضا يحتاج إلى أن تعرف تلك الصفات من غير الاسم. واضح أيها المكرمون؟ هذا المعنى كرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع، يبين أن دلالة الالتزام تقرر بهذا الأسلوب. وغيره من أهل العلم، ابن القيم والمعاصرون وهم كثر، يقررون ما قررته أولا. إذن دلالة الالتزام يقررها أهل العلم بطريقين اثنين، منهم من ينظر إلى الصفة فيقول: هذه الصفة تستلزم كذا وكذا من الصفات، ومنهم من ينظر إلى دلالة الاسم على الذات ثم يقول: وذات الله تستلزم جميع صفات الكمال، فيجعل كل اسم من أسماء الله مستلزما لجميع صفات الكمال باعتباره دالا على ذات الله عز وجل. هذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله وذكرت لكم نصا، وأذكر هنا نصا آخر لأقرر موضوع التزام الاسم للصفات التي لم يدل عليها من حيث اللفظ، وكيف يقرر شيخ الإسلام هذا. قال رحمه الله تعالى: قال: فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، والخالق يدل على نفسه مع خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جميع صفاته، فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى أحدهما بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. أيضا هنا يقرر دلالة اللزوم من أي جهة؟ من جهة دلالة الاسم على نفسه، ونفسه سبحانه وتعالى تستلزم جميع صفات الكمال. نص على هذه القاعدة أيضا ابن القيم، وقد نظمها رحمه الله، وأذكر ما قال: قال: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان، أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان، وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن: ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. الشيخ مثل بعد هذا فقال: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. واضح هذا. الشيخ اتبع أي طريق؟ الطريق الأولى، وهو أن ينظر إلى الوصف، وهذا الوصف يتضمن يستلزم معاني، فهذه المعاني ثابتة بالنصوص الشرعية لله عز وجل، فتثبت لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الخلق، خلق السماوات والأرض استلزم إيش؟ هذين الوصفين، واضح؟ العلم والقدر. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. وهذا واضح جدا، تفهم القرآن وتفهم نصوص السنة وتستفيد الأحكام بدلالة الالتزام. من ذلك مثلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يلزم من ذلكم يلزم من ذلكم أن من أدركه الفجر وهو جنب فإن صومه صحيح. واضح أيهم كرام؟ لأن الله عز وجل أباح الجماع إلى طلوع الفجر، فمن جامع وقضى جماعه قبل الفجر فإنه سيكون جنبا. فلما رخص له الشرع بهذا دل على أن من أدركه الفجر جنبا فإن صيامه صحيح. وهذا المثال مثل به الشيخ نفسه. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. إذن اللازم من كلام الله ورسوله حق، لأن الله عز وجل يعلم اللازم من كلامه ويعلم اللازم من كلام رسوله، وهذا إذا كان اللازم لازما. أما إن لم يكن اللازم لازما وإنما كان لازم متوهما فحينئذ يرد. واضح أيها المكرمون؟ إذن اللازم اللازم فهو حق. قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. هنا أمر مهم. اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه من جهتين. إذن اللازم اللازم لغير كلام الله ورسوله ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى: لازم القول باعتبار القول بقطع النظر عن القائل. لازم القول باعتبار القول بقطع النظر عن القائل، هذه الجهة الأولى. وهذه الجهة لم يتكلم عنها الشيخ. إذن اللازم لغير كلام الله ورسوله ينظر فيه من جهتين. لازم القول الجهة الأولى، لازم القول باعتبار القول بقطع النظر عن القائل. فننظر إلى هذا القول يلزم عليه كذا وكذا، فنقول هو لازم له، لازم للقول. فإن كان حقا فاللازم حق، أي إن كان القول حقا فاللازم حق، وإن كان القول باطلا فاللازم باطل. والقاعدة: بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. سأمثل. إذن اللازم لغير الله لكلام غير الله ورسوله ينظر فيه إلى جهتين: الجهة الأولى إلى القول، لازم القول بقطع النظر عن القائل، فإن كان حقا فهو حق، وإن كان باطلا فهو باطل، والملزوم باطل. نمثل لهذا: رجل يقول الله عز وجل في كل مكان، نقول له يلزم من هذا القول أن الله سبحانه وتعالى في الأماكن النجسة، تعالى الله عز وجل عن هذا. هذا لازم للقول بقطع النظر عن القائل. يلتزم ما يلتزم، نحن الآن نبحث القول، فنقول هذا لازم باطل. وبطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فقول فهذا القول باطل لأنه يلزم عليه الباطل. رجل يقول الله عز وجل استوى على العرش، استوى بمعنى استولى، نقول هذا القول يلزم منه أن العرش لم يكن لله ثم استولى الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا لازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. الآن بحثنا مع القول بقطع النظر عن القائل. واضح؟ رجل يقول بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الفعلية، متصف، فنقول له يلزم من قولك تجدد الأفعال في ذات الله عز وجل، وهذا لازم حق، وهو لازم للقول. إذن عندما ننظر للقول، القول من حيث هو ندرس لوازمه، لأن اللازم الباطل يفيد إبطاله، واللازم الحق يفيد فهم هذا القول وما يلزم عليه. واضح أيها المكرمون؟ هذا النظر الأول، هذه الجهة الأولى التي ينظر فيها باعتبار لازم كلام غير الله ورسوله. الجهة الثانية، لازم القول، الجهة الثانية لازم القول مع النظر إلى القائل. وهذا الذي قررته مقرر في كلام أهل العلم، وهو التفريق بين لازم القول باعتبار القول نفسه ولازم القول باعتبار القائل. أنقل هنا كلام ابن حجر الهيتمي، قال: إلا أنه لازم لقولهم، يقول: ولازم المذهب مذهب بالنسبة لإقامة الدليل على إبطاله اتفاقا، وإنما الخلاف في أنه هل يحكم بأن القائل باللزوم قائل به أو لا. يقول: ولازم المذهب مذهب بالنسبة لإقامة الدليل على إبطاله اتفاقا. هذا بالنسبة إلى أي شيء؟ لازم القول باعتبار القول بقطع النظر عن القائل. قال: وإنما الخلاف في أنه هل يحكم بأن القائل بالملزوم قائل به أو لا. هذا إيش؟ لازم القول باعتبار القائل. واضح أيها المكرمون؟ طيب، لازم القول باعتبار القول بيناه، واضبطوا هذه القاعدة، وأن بطلان يرحمك الله، وأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذه قاعدة نافعة تنفعك في الأمور العقدية، في تقرير الأمور الفقهية يستعملها أهل العلم. من ذلك مثلا لما قالوا بأن تحية المسجد واجبة، يلزم قائل هذا القول أن يقول بوجوب الوضوء لدخول المسجد، لأن التحية واجبة، وحينئذ من دخل إلى المسجد يجب عليه أن يصلي، فإن دخل على غير وضوء يجب عليه أن يرجع ويتوضأ ليصلي. وهذا اللازم باطل، إذ لا يجب الوضوء لدخول المسجد، فدل على أن الملزوم باطل، فبطلان اللازم دل على بطلان الملزوم. يقول ابن رجب رحمه الله، قال أحمد: قد يدخل الرجل على غير وضوء ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها. هذا قول أحمد. قال ابن رجب: يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين. واضح؟ هذا استدلال في مسائل فقهية، وكثير البحث الفقهي في بيان بطلان القول باعتبار لازمه، وهكذا في الأمور العقدية. طيب، لازم القول باعتبار القول تكلمنا عنه، لازم القول بالنظر إلى القائل سيتكلم عنه الشيخ، تفضل، قرأته أنت. ويقول: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزمك من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى، وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الشيخ مثل بلازم حق وأن الرجل التزمه فينسب إليه، وهكذا اللازم الباطل، فالأمر لا يقصر على كون اللازم حقا، فهكذا من كان لازم قوله باطلا وعرض عليه فالتزمه فإنه ينسب إليه. واضح؟ هذا المثال يحتاج إلى شيء من التعليق. قال رحمه الله تعالى: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، وهي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فكل الصفات قائمة بالله عز وجل، إلا أن الصفات القائمة بالله المتعلقة بالمشيئة تسمى صفات فعلية. فالذي ينفي الصفات الفعلية يقول لمن يثبت الصفات الفعلية: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. ما هو حادث؟ هذه لفظة فيها إجمال، وقلت لكم الألفاظ الحادثة تتطلب منا تفصيلا، وهذه طريقة شيخ الإسلام، عندما يأتي لفظ حادث فإنه يفصل في مدلولات هذا اللفظ فيصوب الحق ويبطل الباطل. ابن أبي العز الحنفي يقول: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. فنقول لهذا الذي يقول إذا أثبتت الصفات الفعلية يلزم من ذلك أن الحوادث قد قامت بالله عز وجل أو قد قام بالله ما هو حادث، نقول تريد بالحادث أي شيء مخلوق قام بالله، فهذا باطل، وأنا أثبت الصفات الفعلية ولا أثبت هذا. أو تريد بأنه قد حدثت لله عز وجل صفة متجددة لم يكن موصوفا فيها منذ الأزل، فهذا أيضا باطل، وهذا الموضع موضع مهم، هذا أيضا باطل. فتقول بأن الله عز وجل حدثت فيه صفة فعلية لم تكن موجودة منذ الأزل، فهذا أيضا معنى باطل، إذ صفات الله عز وجل كلها قديمة والصفات الفعلية أحادها حادثة والصفات الذاتية قديمة. فيقول ابن أبي العز: إن كنت تريد بأن هناك صفة حادثة في ذات الله عز وجل لم يكن متصفا بها، فهذا باطل. يقول: وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. فنقول له: إن أردت بأن الذي يقوم به حادث أي أنه يغضب متى شاء ويرضى متى شاء ويتكلم متى شاء، فهذا نثبته ونقول به. الخلاصة: المثبت للصفات الفعلية إثباته يلزم منه معنى صحيحا، وهو أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء ينزل متى شاء، يضحك متى شاء، يغضب متى شاء، وهذا لازم نلتزمه. هناك لوازم غير لازمة ولكن هم يزعمونها لازمة، فمن زعم مثلا أن قيام الحوادث يعني أن مخلوقا يقوم بالله عز وجل، فنقول هذا لا يلزمنا وهو معنى باطل. أو قيام الحوادث بمعنى أن صفة لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بها اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، فهذا أيضا معنى باطل. هذا الكلام لابن أبي العز كلام مهم جدا، وفيه تنبيه على خطأ وقع فيه بعضهم، وأفصل فيه بإذن الله لمن أراد بعد الدرس حتى لا نطيل. قال رحمه الله تعالى: الحال الثانية، إذن هذه الحال الأولى، أن يكون اللازم لازما وحينئذ يلتزمه، أو يكون اللازم باطلا وحينئذ أيضا يلتزمه فينسب إليه القول. واضح أيها المكرمون؟ قال الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، حينئذ لا ينسب له. قال: مثل أن يقول ناس نافي، أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. رجل يثبت الصفات فيقول له النافي: أنت أيها المثبت يلزم من إثباتك الصفات أن يكون الله مشابها للمخلوقات. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ فحينئذ المثبت للصفات لا يلزمه هذا القول، وقد نفاه عن نفسه. أولا هو القول غير لازم لقول مثبت الصفات، هذا اللازم غير لازم. ثانيا هو نفاه عن نفسه فلا ينسب إليه. واضح أيها المكرمون؟ أما من قال بقول ويلزمه وألزموه بشيء وهو ليس لازما لقوله والتزمه، فإنه ينسب إليه باعتبار أنه التزمه وإن لم يكن لازما. واضح؟ وهذا أمر تختلف فيه الفهوم، فربما هو يفهم حقا أنه هذا يلزم من قوله وإن كان في حقيقة الأمر غير لازم، بل وربما يلتزم بهذا اللازم. أنا أشرح الآن هذا الكلام، وهذا الكلام خلاصته أن إثبات الوصف لله عز وجل لا يفيد التشبيه. أذكر هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، وهذا الموضوع بسطه وتوضيحه في كتاب التدمرية. هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تعرض إليها شيخ الإسلام في كتاب التدمرية، وبسط رحمه الله تعالى فيها القول في ذلكم الكتاب. وأنا هنا آتي بقاعدة من كتاب التدمرية تشرح هذه المسألة. قال رحمه الله: وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، هذه القاعدة، كل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يقول: وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. كل اسم نثبته لله عز وجل لابد أن يدل هذا الاسم على معنى مشترك، ولولا هذه الدلالة لما فهم الخطاب. وهذا القدر المشترك هو الذي يفيده هذا الاسم عند الإطلاق. فالآن اسم الله سبحانه وتعالى العليم يدل عند الإطلاق، أي عند عدم تقييده بالله عز وجل أو بخلقه، يدل على معنى. هذا المعنى يحصل فيه الاشتراك عند الإطلاق. فالعلم يدل عند الإطلاق على معنى، ينقدح هذا المعنى في الذهن، وعند إضافة العلم لله يختص العلم بما لله عز وجل من كمال، وعند إضافة العلم للمخلوق يختص هذا الاسم بما للمخلوق من حال. واضح أيها المكرمون؟ ففرق بين المعنى الذي يفيده الاسم المعين عند الإطلاق وبين المعنى الذي يفيده الاسم المعين عند التقييد. فعند الإطلاق يفيد معنى يشترك فيه ويحصل فيه الاشتراك، ولكن عند التقييد فإن لكل من أطلق عليه هذا الاسم معنى يخصه. واضح أيها المكرمون؟ فعندما تقول العلم نعرف أن العلم ما هو معناه. عندما تضيف العلم لله عز وجل فإن العلم حينئذ يختص بما لله من كمال، وسع ربنا سبحانه وتعالى كل شيء علما. وعندما تضيف العلم للمخلوق فإنه يليق بحاله. فحينئذ لا تشبيه. لماذا؟ لأننا لم نذكر الوصف مطلقة، الله عز وجل لم يذكر الوصف مطلقة حتى يحدث فيه الاشتراك والمشابهة، وإنما يذكر أوصافه مضافة إليه مختصة به، وأوصاف المخلوق مضافة إليه مختصة به. متى يحصل الاشتراك؟ يحصل الاشتراك عند الإطلاق، فيقال العلم، يقال الرحمة، يقال السمع، يقال البصر. هنا ينقدح معنى لكل لفظ من هذه الألفاظ في الذهن، وهذا المعنى يحصل به الاشتراك. ولكن عند إضافة كل اسم لمسمى فإن المسمى يأخذ القدر الذي يناسبه من مدلول هذا الاسم. واضح أيها المكرمون؟ ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول: وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. كل اسم لله عز وجل، كل وصف لله عز وجل عند تجريده عن الله عز وجل فإنه يفيد معنى، هذا المعنى تشترك فيه المسميات، واضح؟ ولكن بعد أن يضاف الاسم لله أو الوصف لله فإنه يدل على ما يختص الله عز وجل به من كمال، وينقطع حينئذ الاشتراك. قال: ولولا ذلك لما فهم الخطاب. لولا ذلك، لولا وجود هذا المعنى المشترك عند إطلاق هذا الاسم ما فهم الخطاب، واضح أيها المكرمون؟ ما كنا نعرف ما معنى هذه الصفات التي أضيفت إلى الله لولا وجود هذا المعنى المشترك، وهذا سنفصل فيه أكثر في شرح التدمرية بإذن الله عز وجل إن يسر الله. يقول: فيقول المثبت، الآن لاحظوا النافي للصفات ما يقول للمثبت، يقول: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. متى يكون الاشتراك؟ يكون الاشتراك عند إيش؟ الإطلاق وعدم التقييد. والله عز وجل إنما يذكر صفاته مضافة إليه، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته. فيقول له: أنت الآن تثبت ذات، تثبت ذاتا لله عز وجل؟ يقول: نعم. يقول له: إذن أنت شبهت، لأن للمخلوقات ذوات. فهو لاحظ الفرق بين المعنى المطلق للذات والمعنى المقيد، فكما أنك لاحظت الفرق بين المعنى المطلق للذات والمعنى المقيد فجعلت المعنى المقيد لا يفيد تشبيها، فهكذا لاحظ الفرق بين المعنى المطلق للوصف المعين والمعنى المختص المقيد، فاجعل الوصف المعين عند التقييد لا يفيد تشبيها كما جعلت المعنى المعين للذات عند التقييد لا يفيد تشبيها. فكما أنك تقول ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فقل وصف الله بالرحمة لا يشبه رحمة المخلوقين، وهكذا. فالقول في الصفات كالقول في الذات. طيب، فهنا ألزم الرجل بقول وبين بطلان هذا اللازم، فلا ينسب حينئذ إليه. إذن من نسب إليه لازم قوله فالتزمه فهو ينسب إليه، ومن قيل له بأن قولك يلزم عليه كذا وكذا فرده فحينئذ لا ينسب إليه. قال الحال الثالثة، قال: وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. إذن إن كان الرجل قد سكت عن لازم قوله فلا ينسب إليه، لأنه ربما يعرض عليه فيمنع التلازم أو يقر بأنه لازم، واضح أيها فيمنع التلازم أو ينسب إليه فيتبين له بطلان قوله فيرجع عن قوله، واضح أيها المكرمون؟ فحينئذ لا يصح أن ننسب اللازم لأحد وإن كان اللازم قوية، وإن قوي التلازم. يقول: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. إذن الخلاصة أن لازم القول ليس قولا إلا أن يلتزمه، هذا بالنظر إلى قائل القول. أما بالنسبة للقول نفسه فهو لازم إن كان لازما، وحينئذ إما أن يكون حقا والقول حقا، وإما أن يكون باطلا فيكون القول باطلا. أنقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفيه إفادة زائدة. قال رحمه الله وقد سئل عن هذه المسألة، قال: وعلى هذا فإن لازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم لقوله، لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق. طيب، لازم قول الحق يجب علي أن ألتزمه، فإن لازم الحق حق، ولكن إن لم يعرض علي ولم يعرف عني أني التزمته، هل ينسب إلي؟ ما ينسب إلي، ما ينسب إلي، لأن قلنا لازم قول الإنسان لا ينسب إلي إلا إن التزم، حتى وإن كان حقا. لكن الفائدة الزائدة في كلام شيخ الإسلام في تتمة كلامه، قال رحمه الله تعالى: لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيّن أنه إنما ينسب إليه إذا التزمه، أليس كذلكم؟ الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كلامه إفادة زائدة، فإنه قال: فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه، وإن لم تعلم أنه صرح به، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله، أي أنت سبرت حال القائل فعرفت أن مثل هذا اللازم لا يمنعه، لا يرده، فحينئذ لك أن تنسبه إليه. وكثيرا ما يضيف الناس إلى مذاهب الأئمة من هذا الباب. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين عليهم السلام. ثم إن من عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهور له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا بلازمه. وهناك تتمة مهمة ولكن سأتركها، الفائدة الزائدة أن شيخ الإسلام يقرر أن من علم من حاله أنه يلتزم بقوله هذا، بلازم قوله هذا، سواء كان حقا أو باطلا، فإنه ينسب إليه لأنه قد علم من حاله، وهذا الذي الشيخ ربما لا يقول به وربما لم يذكره. طيب، تفضل اقرأ شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى هذا؟ أي كل اسم حسن لم يدل عليه القرآن والسنة فإننا لا نثبته لله عز وجل ولا ننفيه عنه. والاسم الثابت في القرآن أو السنة فإننا نثبته لله عز وجل، هذا معنى القاعدة. هذه القاعدة نص عليها جمع من أهل العلم، قال شيخ الإسلام: وباب الأسماء والصفات يتبع فيه الألفاظ الشرعية، فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر. وقال ابن القيم: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وذكرها غير واحد من أهل العلم. قال الشيخ: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، وهذا واضح، أن نقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة. الشيخ لم يذكر الإجماع. إذا ثبت الاسم بالإجماع ولم يرد في قرآن ولا في سنة، الشيخ لم يذكر، وربما لم يذكر ثبوت الاسم بالإجماع، لأن ثبوته بالإجماع مبني على وروده في قرآن أو سنة، إذ لا يوجد إجماع إلا وله مستند من القرآن أو السنة. والآن أنا أقرر شيئا، والتمثيل يحتاج إلى نظر وتأمل. أهل العلم يقررون بأن الأسماء والصفات تثبت بالإجماع، فإذا وجد إجماع على تسمية الله باسم أو على وصفه بوصف، فإن الله يسمى بهذا الاسم ويوصف بهذا الوصف وإن لم يدل عليه دليل خاص من قرآن أو سنة. وربما أقول يصح أن نمثل بالمثال التالي، والأمر يحتاج إلى مزيد دراسة وبحث. التقرير واضح، أما الأمثلة فقد يحدث فيها النزاع بأن يدعى الإجماع على اسم ثم يوجد مخالف. واضح أيها المكرمون؟ التقرير واضح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفي كلامه هذا بيان كون الإجماع حجة في هذا الباب: والناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع على قولين مشهورين: وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القديم والذات. هذا الكلام يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ أن الاسم المعين يثبت بالنص ويثبت بالإجماع، والشيخ الإسلام كلام غير هذا، هذا مقرر. إذن تقرير القاعدة واضح، وهو أن أسماء الله تثبت بالإجماع. أما الأمثلة فربما يورد بعضهم مثالا ويكون في المثال مناقشة. أنا الآن أورد مثالا. قال شيخ الإسلام، وهذا الكلام في مجموع الفتاوى: ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره المجاز. قالوا: من الذي قال؟ المصنفون في أسماء الله تعالى. قالوا: من أسمائه تعالى المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة. قالوا: واجتمعت الأمة على ذلك. واضح؟ فإن تحقق الإجماع في هذا الاسم فإنه يثبت بالإجماع، وإن لم يرد دليل خاص على كونه اسما. ومما يبحث أيضا في هذا الباب هو إثبات أسماء الله عز وجل بآثار الصحابة. مما يبحث في هذا الباب إثبات أسماء الله عز وجل بآثار الصحابة. وهذا فيما يظهر أنه يثبت الاسم، إن ثبت الأثر بالاسم فإنه يثبت، ولكن نحتاج إلى تحقيق في مسائل، منها هل أطلق الصحابي هذا الاسم من باب التسمية أو من باب الخبر. من الأمثلة على ذلك ما جاء عن عبد الله بن الزبير أنه يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن، إن الله هو الهادي والفاتن. قال بعض الشراح: الفاتن بمعنى المضل الوارد في أسمائه، ولكن هذا وارد أيضا عن صحابي فهو توقيف، إذ لا يقال بالرأي، وفي التنزيل: فإنا قد فتنا قومك وإن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فبعض الشراح أثبت هذا اسما وبين أن هذا الصحابي لا شك أنه لم يقله باجتهاده، وإنما هو توقيف، أي أخذه من المشرع صلى الله عليه وسلم. واضح أيها المكرمون؟ هذان أصلان، والمسائل المندرجة تحت هذين الأصلين تحتاج إلى بحث وتحرير. ففرق بين تأصيل الأصل وبين النظر في صحة المسائل المندرجة تحت هذا الأصل. المهم عندي الآن هو تأصيل الأصل، فالذي يقول بأن قول الصاحب حجة لا فرق بين معتقد وفقه، والإجماع حجة ولا فرق بين معتقد وفقه. فكما أن الأسماء أسماء الله تثبت بالقرآن وتثبت بالسنة، فإنها تثبت بالإجماع وتثبت بقول الصاحب. قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف. لماذا لا نثبت لله عز وجل أسماء؟ لأننا لا نستطيع أن نصل بعقولنا إلى ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء، والخوض في هذا من الخوض في الغيب. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. جناية في حق الله عز وجل أن نسميه بما لم يسمي به نفسه. تنبيه أخير: هذه القاعدة في ماذا؟ في ماذا؟ نعم، هذه القاعدة في الأسماء الحسنة. أما الأسماء القبيحة أو الأسماء التي ينقسم مدلولها إلى حسن وقبيح فالله لا يسمى بها، فالخادع ننفيه عن الله عز وجل، الماكر ننفيه عن الله عز وجل، ما نقول نقف فيه. لماذا؟ لأن مدلوله ينقسم إلى حسن وقبيح. واضح أيها المكرمون؟ الخائن ننفيه عن الله عز وجل لأن مدلوله قبيح. أما الأسماء الحسنة إن وردت، المدبر نقف، لم يرد فنقف. واضح؟ وهكذا. فالقاعدة البحث في الأسماء الحسنة وليست في الأسماء القبيحة أو الأسماء التي ينقسم مدلولها إلى حسن وقبيح. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر أسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما. من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى كلامه. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن.
أقرأ هذا ما اخترناه بالتتبع.
هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب.
وكذلك المحسن. نعم، وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. اقرأ شيخ.
أحسن الله إليكم. قال: حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم.
عندك شيخ ومن أسماء الله تعالى ما يكون أكمل فقط وانتهت القاعدة. عندنا: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك للجلال والإكرام. القاعدة هذه: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وهذه القاعدة محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن أسماء الله غير محصورة، ومن أهل العلم من يرى أن أسماء الله عز وجل محصورة. وقد نصب القول للجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99، قالوا ومنهم الخطابي إلى آخر مقال. فهذه القاعدة ليست محل اتفاق، وإنما فيها خلاف بين أهل العلم. والصواب هذا الذي قرره الشيخ، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام بأدلة وابن القيم كذلكم. فأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. مما يدل على هذا قوله: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال الشيخ: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. إذن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها لا نعلمها. قال: فلا يدل على حصر الأسماء. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة إلى آخر ما قال. هذه القاعدة قاعدة واضحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا فيه ذكر فضل من أحصى هذا العدد من الأسماء، وليس فيه حصر الأسماء بهذا العدد. مثل من يقول: إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، لا يفيد أنه لا يملك إلا هذا القدر من المال. ومما يدل أيضا على أن أسماء الله أكثر من هذا، وهو من الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر بعجزه أن يحصي ثناء على الله، والثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. اضبطوا هذه الأدلة فهي نافعة. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي محامد أحمده بها. والمحامد إنما تكون في الأسماء والصفات، واضح؟ فأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. وأما الحديث الذي ورد فيه تعداد الأسماء فبين الشيخ حكم شيخ الإسلام عليه، وهذا الحكم حكم به عدد كبير من أهل العلم. ثم أخذ الشيخ يعدد الأسماء التي حصلت له، وقلت لكم هذا الكتاب نعتني فيه بالتقعيد أكثر من الكلام في المسائل، والشيخ نفسه في شرحه ما شرح هذه الأسماء، وإنما ذكر كل اسم ودليله، فلم يشرح هذه الأسماء. إذ شرح هذه الأسماء يحتاج إلى دروس، لا سيما إن كان الشرح مشتملا على شيء من التفصيل. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى: إن إبراهيم إنه كان بي حفيا. فورد هذا الاسم مقيد، ورد هذا الاسم مقيدا، فالشيخ متردد فيه على أنه ذكره من الأسماء، إلا أنه بيّن أنه ذكره وهو متردد فيه. والحفي قد أثبته عدد من أهل العلم، منهم ابن العربي والقرطبي وابن حجر وابن الوزير، أثبته عدد من أهل العلم، وعدد من أهل العلم أيضا لم يثبته. قال: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني. المحسن ورد في حديثين اثنين حكم عليهما الألباني رحمه الله بالصحة، فمن ذهب إلى صحة الحديثين فإنه يثبت هذا اسما لله عز وجل، ومن لم يذهب إلى صحة الحديثين فإنه لا يثبت الاسم لله عز وجل. وربما يكون للمثبتين أدلة ونظر، لأن أهل العلم مختلفون في أدلة إثبات الأسماء، فمنهم من يأخذ الأسماء من الأفعال، فالأمر لا يقف، أنا كلامي ربما يفهم منها أن الأمر دائر على صحة الحديثين، لا، لأن من يثبت بعضهم يثبت باعتبار الفعل وباعتبار الوصف، فيأخذ الأسماء من الأوصاف ومن الأفعال. ومن هؤلاء ابن منده في كتابه التوحيد أثبت أسماء لله عز وجل من أفعاله ومن أوصافه، واضح أيها المكرمون؟ عموما الشيخ نفسه، الشيخ صاحب الكتاب، بيّن أن تردده يرجع إلى الحديث، دعونا من غيره، الشيخ تردده يرجع إلى الحديث. لفظ الحديث: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. والحديث الآخر: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. قاعدة: الأسماء الثابتة لله تندرج تحت ثلاثة أقسام، اضبطوا هذا. الأسماء الثابتة لله تندرج تحت ثلاثة أقسام. القسم الأول: الأسماء المفردة، وهذه الأسماء المفردة منها ما يرد مقترنا، واضح؟ منها ما يرد مقترنا. إذن القسم الأول: أسماء مفردة وترد مقترنا، مثل الرحمن الرحيم، فالرحمن يرد مفردة، الرحمن على العرش استوى، ويرد مقترنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الأسماء المقترنة ولا ترد إلا مقترنة، مثل الظاهر الباطن الأول الآخر، الباسط القابض، المقدم المؤخر، النافع الضار، المعز المذل، المعطي المانع، الرافع الخافض، المحيي المميت. أنا الآن أذكر أسماء أثبتها أهل العلم بقطع النظر عن كونها ثابتة في نفس الأمر أم لا، ولكن هذه الأسماء تذكر مقترنة، فهي تجري مجرى الاسم الواحد، ولا يجوز إطلاق أحد الاسمين مفردا عن قرينه. وهذا ليس إجماعا، هذه المسألة أيضا فيها خلاف. الأسماء المقترنة منهم من يجوز إطلاق الاسم مفردا عن قرينه، ولكن الصحيح عدم ذلكم. يقول ابن تيمية: وقد قال من قال من العلماء إن مثل أسمائه الخافض الرافع والمعز المذل والمعطي المانع والضار النافع لا يذكر ولا يدعى بأحد الاسمين الذي هو مثل الضار والنافع والخافض، لأن الاسمين إذا ذكر معا دل ذلك على عموم قدرته وتدبيره، وأنه لا رب غيره، وعموم خلقه وأمره فيه مدح له، وعموم خلقه وأمره فيه مدح له وتنبيه على أن ما فعله من ضرر خاص ومنع خاص فيه حكمة ورحمة بالعموم، وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح، والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل، إلى آخر ما قال. إلى آخر المقال. هذه المسألة ليست من مسائل الاتفاق. هذا النوع الثاني، واضح؟ الأسماء المقترنة التي لا ترد إلا مقترنة. النوع الثالث: الأسماء المضافة، مثل رب العالمين، أحسن الخالقين، وأرحم الراحمين، ومقلب القلوب. القاعدة السابعة، الكلام عنها مختصر، نأخذها شيخ، أقرأها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة والألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنهم ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
إذن الميل في أسماء الله عما يجب بها من الإلحاد، والشيخ رحمه الله ذكر هذه الأنواع وأحسبها واضحة. وهناك نوع آخر نزيده على هذه الأنواع، جاء في كلام ابن القيم وابن أبي العز الحنفي، وقبلهما جاء في كلام الدارمي، وهو القول بأن أسماء الله مخلوقة، أي كان الله ولا اسم له، ثم سمي الله عز وجل بهذه الأسماء. فالقول بأن أسماء الله مخلوقة نوع من الإلحاد. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها أو كيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكن دونه من الأرض والسماء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنفيه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها على ألسنة العباد فدعوه بها، إلى أن قال: وهذا هو الإلحاد بالله وفي أسمائه والتكذيب بها. وأيضا ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، وبين أنه من الإلحاد، وذكر هذا ابن أبي العز الحنفي، وكلامهما موجود، ولكن لا حاجة لذكره، نكتفي بكلام الدارمي هذا. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.